الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حدثنا في الدروس السابقة عن مجموعة من الإشكالات التي أوردت على التعريف الرابع، والذي يهمنا هو الجواب عن الإشكال السادس والسابع. الإشكال السادس هو أنه ليس بمانع لأنه شامل للصلح، والإشكال السابع أنه ليس بمانع لأنه شامل للهبة المعوضة. يقول الشيخ الأنصاري بعد أن أجاب عن هذين الإشكالين، يقول: مما ذكرناه في الجواب عن الإشكال السادس والسابع يتبين لك أن المعنى الحقيقي لتمليك العين بالعوض أو بالمال لا يكون إلا البيع، فلو قال ملكتك كذا بكذا وقع بيعا جزما ولا يقع صلحا ولا يقع هبة، أما وقوعه بيعا فلأن المفروض أنه قصد معاني الكلمات والمعنى الحقيقي لقوله ملكتك هو البيع فيقع بيع، أما عدم وقوعه صلحا لأن الصلح ليس تمليكا وإنما هو نوع من التسالم فلا تدل عليه كلمة ملكتك، لأن ملكتك تدل على التمليك والصلح ليس فيه تمليك وإنما فيه تسالم. وثانيا الصلح لا يتعدى بنفسه، صالحتك على كذا بكذا مثلا فيتعدى بعلى، اما هنا نقول ملكتك الكتاب بدرهم مثلا، فاذا لا يمكن حمله على الصلح، وكذلك لا يمكن حمل كلامه على الهبة لأن الهبة وإن كانت تمليكا ولكنها ليست تمليكا بعوض وإنما هي تمليك مجاني، بينما هو قال ملكتك كذا بكذا أي ذكر العوض، فالتمليك تمليك العين مقابل العوض لا يقع إلا بيعا ولا يقع صلحا ولا هبة. ثم يقول شيخ الأنصاري، يقول: وإن قصدهما أي لو قال ملكتك الكتاب بدرهم فإن كان غير قاصد لهما، يعني إما لهما للهبة والصول، فمن الواضح أنه لا يقع هبة لأن العقود تابعة للقصود، فإذا كان غير قاصد للهبة ولا للصول فالمسألة واضحة، أما إذا كان قاصدا لهما أي قال من نفسك كذا بكذا وقصد الصلح أو قصد الإبل. يقول الشيخ العطاري مع ذلك لا يقع هبة ولا صلحا. لماذا؟ لأنه صحيح أن العقود تابعة للقصود، ولكن يشترط في الألفاظ التي تقصد بها العقود أن تكون صريحة في المعنى أو ظاهرة في المعنى. طبعاً ما تستدعى أنه إما وإما، يعني إما أن تكون صريحة وإما ظاهرة، هنا تصير صريحة. أما إذا لم يكن اللفظ صريحاً في المعنى ولا ظاهراً في المعنى فلا يقع العقل ولا يمكن قصده. وبما أن المعنى الظاهر من كلمة ملتك هو جمهور هو البيت، المعنى الظاهر من ملتك ليس هو الصلح وليس هو الهبة. كلمة ملتك ليس فيها دلالة لا على الصلح ولا على الهبة، فكيف يمكن استعمالها وقصد الصلح أو الهبة؟ هذا غير ممكن. قصد الصلح فرع دلالة اللفظ على الصلح، قصد الهبة فرع دلالة الهبة دلالة اللفظ على الهبة. أما إذا كان اللفظ غير ظاهر في الصلح ولا في الهبة ثم جئت به وقصدت الصلح والهبة، يقع صلحا وهبة أو لا يقع؟ لا يقع، لأن القصود لا بد أن تكون تابعة لألفاظ تظهر في القصود لا ألفاظ أجنبية. يعني لا يمكن أن تقول إنسان وتقول أنا قصدي شنو؟ حجر. فما يصير، إذا أردت أن تقصد الحيوان الناطق عليك أن تأتي بلفظ ظاهر في الحيوان. لذلك يقول الشيخ لو قال مللتك كذا بكذا لم يقع صلحا ولا هبة سواء قصدهما أو لم يقصدهما. إن كان لا يقصدهما فالمسألة واضحة، وإن قصدهما لماذا لا يقعان؟ لأن الألفاظ لا تدل عليهما، فكيف يقصدهما بالألفاظ التي لا تدل عليهما؟ واضح. نعم. فقد تحقق مما ذكرنا، يعني شنو مما ذكرنا؟ في الجواب عن السؤال السادس أو الإشكال السادس والإشكال السابع تحقق أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، يعني خليها مثلا حطب ليست إلا البيع ولا يتصور غيره. فلو قال ملكتك كذا بكذا، قال ملكتك لم يقل بعتك، قال ملكتك وشفتنا فنحشنهم وكان بيعا ولا يصف صلحا ولا هبة معوضة. وإن قصدهما، يعني وإن قصد صلحا هبة لماذا؟ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية، يعني المعاوضة الحقيقية، التمليك بالعوض حقيقة ليس صلحا. لماذا ليس صلحا؟ لأن الصلح ليس تمليك، وإنما الصلح تسالم ولا هبة. لماذا؟ لأن الهبة وإن كانت تمليك لكنه ليس تمليك على وجه المعاوضة تمليك بعوض، وإنما هو تمليك مجاني. فلا يقعان ضمير من يقعان الصلح والهبة به، يعني بقوله ملتك. لماذا؟ وان قصدهما طبعا، وان قصدهما لماذا؟ لان لفظ ملتك ليس ضالا لا في الصلب ولا في الهبه. نعم هذا استدراك على المطلوب، يقول نحن اشترطنا كما في الفاظ العقود ان تكون صريحه او ظاهره. اما طبعا اذا اشترطنا الصلاح والظهور فالكلام السابق صحيح، لا تقع صلحا ولا جنة. أما إذا اكتفينا في العقود بالكناية أو المنذور الالتزامي أو التضمني فيمكن أن يقول ملتك ويقصد الصلح ويقع صلحا. لماذا؟ أنت ما تقدم سابقا أن الصلح يتضمن التمليك أو لا يتضمن التمليك. يتضمن التمليك كما بينا ذلك بالدلالة الالتزامية فيه تمليك. فإذا اكتفينا بالمدابير الالتزامية والكنائية أمكن إيقاع الصلح بلفظ ملكتك. وكذلك في الهبة، فإن الهبة فيها ضمن التمليك أو ليس فيها ضمن التمليك، فيها تمليك. ولذلك قلنا بأن إيقاع العقود لا يشترط فيه أن يكون بألفاظ صريحة ولا ظاهرة، يمكن أن يأتي بلفظ ملتك ويخطب الصلح أو الفقه. نعم لو قلنا بوقوعهما يعني وقوع الصلح والهبة بل كل العقود، هذا الأمر ليس خاصا بالصلح والهبة. نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة كالمجاز والكناية والمجهول الالتزامي والتضمني توجه صح القول، توجه تحققهما تحقق الصلح والجبال مع قصدهما طبعا بالنسيان بلفظ من لفظه. يعني إذا أتى بلفظ من لفظه وكان قاصدا للصلح وقع صلحا، وإن كان قاصدا للهبة وقع هبة، بينما نحن قد قليل شنو وإن قصدهما لا يقع صلح ولا هبة. لذلك هذا استدراك. نعم إن لم نشترط الصلاح فيمكن أن يقع صلحا إذا قصد الصلح، ويمكن أن يقع هبة إذا قصد الهبة. طبعا من قال مع قصدهما؟ والا لو كان بدون القصد قطعا لا يقع لا صلح ولا هبه، لان العقود تابعه للاصول. هذا ما بينه الشيخ. ومن هذا الكلام نفهم ان كلمه التمليك ليست مشتركا معنويا بين البيع والصلح والهبه، لا، كلمه التمليك بعوض هي حقيقه بالدلاله الحقيقيه تدل على البيع. نعم بالدلاله المجازيه تدل على الصلح أو الهبة أو شيء آخر، لكن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره ذكر كلاما في شرحه للقواعد يظهر منه وجود الاشتراك المعنوي بين البيع وغيره، فكلها استعمالات حقيقية ولكننا نحمل الكلام على البيع لأن الأصل في التمليك بعوض هو البيع. الأصل هو البيع، أما غيره ليس بأصل، لا يعني أنه ليس معنى حقيقي، لا هو أيضا معنى حقيقي. لذلك قال فاسد البطار الأصل في التمليك بعوض أن يكون بيعا، ونحن نتساءل ما هو مراده من كلمة الأصل في البيع. الأصل في التمليك أن يكون بيعا، ما هو مراده من كلمة الأصل؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنك إذا جزمت بأنه قاصد للبيع، أو جزمت بأنه قاصد للصرف والهبة، فلا بد من حمل كلامه على ما جزمنا بقصده، فإن كان قاصدا للبيع حملناه على البيع، وإن كان قاصدا للصرف حملناه على الصرف، وإن كان قاصدا للهبة حملناه على الهبة. فيصر صورة اليقين، أما إذا شككنا في قصده ولا ندري هل قصد البيع أم قصد الصرف أم قصد الهبة، كما قال له أشركني في تجارتك أو مالك، قال أشركتك أو ملكتك هذه البضاعة بدينار، ملكت هذه البضاعة بدينار بأي معنى؟ بمعنى بعتك، بمعنى صالحتك، بمعنى وهبت لك هذه البضاعة. شككنا، يقول الشيخ ابن الطاهر فيحمل كلامه على البيع لأن الأصل في التمليك بعوض هو البيع، أن يكون بيعا. ومقتضى كلام الشيخ كاشف الغطاء أنه لو جاء بلفظ ملكتك وقصد الصلح يصح صلحا أو لا يصح؟ يصح صلحا، فيكون معنى حقيقيا مجازيا، يكون معنى حقيقيا. فلازم الكلام كاشف الغطاء أن التمليك مشترك معنوي بين البيع والصلح والهبة، فإن علمنا أنه قصد واحدا حملناه على ذلك، وإلا فالأصل هو البيع. هذا كلام، هذا الاحتمال الأول في كلام كاشف، وهذا الاحتمال الباطل.
شنو معنى الاحتمال؟
هو الجواب، الجواب او الرد انه ما هو مرادك من الاصل في هذا الكلام في حاله الشيخ؟ هل هو الاستصحاب ام قاعده اوليه عامه اخرى؟ ان كان مرادك الاستصحاب فهو غير صحيح، لأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق، وهنا لا يوجد لدينا يقين سابق بالبيع حتى نستصحب بقاء البيع، فلا يوجد يقين سابق بالبيع. إن قلت ليس هو الاستصحاب، وإنما هو قاعدة أولية تقول إذا تردد الأمر بين هذه الأمور فالمقدم هو البيع. الجواب هذا أيضا لا يمكن الالتزام، لأن مقتضى هذه القاعدة وجود الطولية أم العرضية بين البيع والصرف والهبة؟ يعني القاعدة تقول إذا تبدل الأمر بين البيع والهبة والصرع فيحمل الكلام على البيع لأنه أسبب مقتضى القاعدة. هذا يعني أن البيع أسبب، هذا يعني أنه توجد طولية بين البيع والهبة والصرع، يعني البيع مقدم رتبة يعني طولية، وهذا ليس بصحيح لأن هذه العناوين بينها عرضية في رتبة سواء، فلماذا يقدم البيع على الصلح أو الهبة؟ لماذا يقدم؟ كل هذه الأمور في عرض واحد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الأصل هو الفرد الغالب، لأن الفرد الغالب وقوعا في التمليك هو البيع أكثر مصداقية مصداقا وغلبة وجودية من الصلح، وعند الظن يحمل الشيء على الفرد الأغلب، رحمه على العمد الأغلب، والأعم الأغلب هو البيع فيحمل الكلام على البيع. إن كان هكذا نقول هذا فيه مناقشة صغروية ومناقشة كبروية. أما صغرويا فمن قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب من أفراد التمليك؟ لا، الهبة كثيرة، الصلح كثير وغير ذلك. من قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب؟ هذا لا نسلم به. المناقشة الصغروية والكبروية الصغروية. ثانيا، نحن لا نؤمن بالكبرى أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب. من قال لكم ذلك؟ لا، الشيء يحمل على معناه الحقيقي ليس على الأعم الأغلب. بعبارة أخرى إذا بيت فليك اصطلاح أصول أن الانصراف لا يكون بسبب أغلبية الوجود كما تقدم في الأصول. في الأصول قالوا الانصراف إن كان أغلبية الوجود، هذا انصراف صحيح أو ليس بسبب، لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فلا نؤمن بهذه الكبرى وهي أن الفرد يحمل على الفرد الغالب أو المعنى يحمل على الفرد الغالب. الاحتمال الثالث أي يراد من الأصل كثرة الاستعمال. الأصل في مملكتك هو البيع لأن الأغلب استعمال ملكتك في البيت، أما استعمالها في الهبة أو الصلح فهو استعمال نادر وقليل، أما أغلب الاستعمال فهو في البيت. الجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة، كثرة الاستعمال لا تعني أن هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي دون غيره. من قال ذلك؟ هذا كلمة عين، تتركنا المعنى الحقيقي والمجاز، هذا المشترك اللفظي. كلمة عين لو كان الأعم الأغلب استعمالها في العين الباطنة، هذا لا يعني أن المعنى الحقيقي للعين فقط وفقط هو العين باطل دون غيرها، يعني كالعين الجارية وغيرها، كل المعاني الأخرى حقيقية لكن غلبة الاستعمال لا تعني كون الحقيقة منحصرة في هذا الفرد الذي استعمل فيه في أغلب أحيانه. أو كلمة الطالب، حينما نقول هذا طالب الآن في مجتمعاتنا كلمة الطالب أكثر شيء تستعمل الطالب الحوزوي، لكن هذا لا يعني أن كلمة الطالب معناها الحقيقي هو فقط وفقط طالب العلوم الديني، لا. فكثرة الاستعمال لا تدل على أن المعنى الحقيقي منحصر في المعنى المستعمل فيه، إلا إذا أدت إلى الوضع التعيني. إذا كثرة الاستعمال أدت إلى وضع تعيني وبعد ذلك مثلا راح يصير المعنى الحقيقي هو المعنى المستعمل فيه.
كلام ليس في الحقيقة والنظر، كلام في المعنى المقصود. من الاستعمال يجب الانصراف بلا إشكال، بلا إشكال أن البيع معنى
التأثير عن القرض. قلنا القرض لابد أن يكون بلوط خليط، يعني أن يكون بالثلاث بالدور الحقيقي، المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي.
أليس الكلام شيخ الانصاري؟ لا كان عتايق نوية للشيخ كاشر الله.
هو هذا نناقش فيه، يقول إن كان أصل إن كان كلامك أن الأصل هو البيع، مرادك أن غلبة الاستعمال هي استعمال التمليك في البيع، يقول غلبة الاستعمال في البيع لا تدل على أن كلمة ملكتك لا بد أن تدل على البيع، لا بد أن شنو معناها الحقيقي هو البيع، لا تدل على البيع.
الانصراف لا يستلزم المجازية في بعض المعاني.
طبعا.
ما يستلزم. يعني أقول انصراف معنى بأنه ليس حقيقة في
الإباء والصدق. تؤدي إلى الانصراف. صحيح. نؤمن به في الأصول. لكن احنا شري نكتب من الكلام كاتب ولقاء. نقول قوله إذا دار الأمر بين البيع والصدق والهباء الأصل هو البيع. شنو قصدك بلا أصل؟ هو كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال لا تعني أن هذه اللفظة موضوعة للبيت.
لا نتكلم عن الوضع عدم الوضع، نتكلم عن المعنى المتعين، متعين من خلال التبادر.
لا نقول القصد فرع الموضع، هذا واضح. لكن من قلنا وإن قصدهما، قلنا ليش وإن قصدهما لا يقعان صرحان له؟ لأن القصد لابد أن يكون مترتبا على ألفاظ صريحة وظاهرة، يعني مترتب على الواقع، فإذا ما في وضع ما في القصد، يكون القصد بلا وضع، والقصد بلا وضع لا يمكن أن يكون إلا إذا كنت تقول أنت لا أنا أدري الانصراف هذا شيء آخر، مو محل كلامنا يعني. هذا احتمال ثاني. فإذا لا يمكن الالتزام فيه، قد يكون الاستعمال مجازيا احيانا، يعني حتى لو استعملنا كلمه التمليك في البيع قد يكون استعمالا مجازيا، لانه ليس كل استعمال هو استعمال حقيقي، الاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز. فلا يبقى لدينا الا الاحتمال الرابع وهو اصاله الحقيقه واصاله الظهور، أي أن كلمة ملكتك لها معنى حقيقي ومعنى شنو؟ مجاز. المعنى الحقيقي هو البيع، والمعنى المجازي هو الصدق أو الجواب. فإذا تردد ظهور الكلام بين معنى حقيقي ومعنى مجازي فيحمل الكلام على المعنى الحقيقي، لأن الأصل هو الحقيقة. فإذا قال ملكتك فيدور الأمر بين البيع والهبة والصرف، فإن كان بيعا فهو حقيقي، إن كان هبة أو صرف فهو مجازي، والكلام يحمل على المعنى الحقيقي لأن الأصل هو المعنى الحقيقي، فالأصل هو البيع. كما لو قال رأيت أسدا ودار أمره بين أن يكون قاصدا للرجل الشجاع أو قاصد للحيوان المفترس، فنحمل كلامه على الحيوان المفترس لأن الأصل هو الحقيقة، والحقيقة هي الحيوان المفترس. فحينما يقول كاتب الغطاء الأصل في التمليك بعوض هو البيع، شنو واجب؟ أن المعنى الحقيقي للتمليك بعضو هو الكلام صحيح أم صحيح؟ هذا كلام صحيح نلتزم به، لكن الظاهر أنه ليس مرادا لكاشف الغطاء. هذا الاحتمال الرابع صحيح، لكن ليس مرادا لكاشف الغطاء. لذلك فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوار يقترن من فما قيل فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوار فيقدم على الصلح أو الإقدام البيع عند إطلاق الكلام حينما يقول بلغت فيه فيقدم البيع على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل بل من طبعا كأنه يريد يناقش كاتب الغطاء في مرحلتين ثم بعد ذلك يقول نعم هذا اللي شرحناه شنو المراد بالاصل اربع امور اما قوله محل تامل بل من اما التامل فهو ان هذه الانصار لا تدل على الصدق ولا على الهبه سواء قصدهما او لم يقصدهما لأن الصلح هو التسالم والهبة هي تمليك مجان فلا يمكن أن يحمل كلمة بلغتك أن تذكر ويقصد بها الصلح والهبة هذا محل تأمل بل منعه لما قلناه قبل قليل لأننا قلنا أن كلمة بلغتك منحصرة بالبيع أصلا انحصار عدة بالبيع فلا يمكن أن يقصد بها غير البيع أصلا يمكن هذا يكون خلاف انحصار معنى الكلمة بالبيع كالذي يأتي بكلمة أتت وأقصد بها التجارة هذا يكون استعمال باطل ولذلك يقول بل منح لما عرفت من أن تمليك الأعيان في العوض هو البيع لا غير نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوار ملكتك في دار العوار واحتمل إرادة غير حقيقته هذا ما سجى غير حقيقة لا غير حقيقة التمليك بالعوار حقيقة التمليك بالعوار هي البيت فلو احتملنا أنه أراد غير حقيقته يعني أراد شنو؟ الصلح أو الهبه كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي حمله حمل من؟ التمليك على المعنى الحقيقي وهو البيع يحكم بالبيع لا الصرف ولا الهبة هذا إذا عملنا كلمة الأصل على أي معنى الأول والثاني والثالث والرابع هذا الرابع إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى غير الحقيقي فنحمل الكلمة على المعنى الحقيقي ولكن هذا مراد للتاجب الغطاء وليس مراد له حينما نتدبع في كلماته هذا ليس مراد له لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى المعنى الرابع وهو أن الأصل مقصود أصالة الحقيقة ليس مراد القائل المتقدم هو كاتب الغطاء فيبقى مراد من حضر بالاحتمالات الثلاثة والاحتمالات الثلاثة كلها قد أقلناها وسيأتي توضيحه في مسألة المعاطاة إلى غير البيت إن شاء الله تعالى هذا تمام الكلام في الإشكال السابع وما يترتب عليه أما الإشكال الثامن هذا واضح إن شاء الله أما الإشكال الثامن الإشكال الثاني هذا التعريف ليس مانعا لأنه شامل للقرض لأن المقرض يقول للمقترض أقرضتك 100 دينار على أن تؤدي إلي بعد شهر مثلا مثلها أو قيمتها فهو تمليك للـ100 دينار بعوض. اللي هو شنو العوض؟ المثل أو القيمة. فيصدق عليه إنشاء تمليك عين بعوض. الجواب: هناك فرق بين البيع وبين القرض، لأن البيع معاملة معاوضية فيها عوض ومعوض، معاملة معاوضية. أما القرض فهو معاملة تضمينية، يعني أقرضك هذا المبلغ على أن تضمن لي مثله أو قيمته. ولذلك لا يصدق عنوان المعاوضة على القرض، بل القرض تمليك مجاني بشرط ضمان المال. تمليك مجاني مشروط بالضمان، يكون حاله حال الغصب والضمان. الغاصب ضامن للعين المغصوبة بالمثل أو القيمة، فإذا غصبت كتابك فأنا ضامن لمثله أو قيمته. هل هذه معاوضة أو ليست معاوضة؟ هذه ليست معاوضة. كذلك في القرض، أنا آخذ منك 100 درهم وأضمن لك مثلها أو قيمتها، هذه ليست معاوضة، هذا ضمان للمثل أو القيمة. طبعا مع فرق بين القرض والغصب، أن الغصب فيه حرمة تكليفية، أما القرض أما القرض فليس فيه حرمة تكليفية، لكنه يوجد ضمان، والضمان والملكية قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. فقد يوجد تمليك بلا ضمان كما في الهبة المجانية، فإن المتهب يملك الهبة بلا ضمان، وقد يوجد ضمان بلا تمليك كما في العارية المضمونة، فهي مضمونة ولكنه لا يوجد تمليك، وقد يوجد تمليك وضمان كما في القرض، فإن القرض تمليك للقرض وضمان له بمثله أو قيمته، فليس هو تمليك بعوض وإنما هو تمليك وضمان، فلا يشمله التعريف، لأن تعريف البيع هو تمليك عين بعوض، بينما القرض تمليك عين مع اشتراط الضمان للمثل أو التمليك. ولذلك البائع حينما يستلم الأموال ماذا يقول؟ يقول: استلمت العوض، لكن الدائن والمقرض حينما يرجع إليه قرضه لا يقول استلمت العوض، وإنما يقول استلمت مالي، استلمت القرض نفسه، لا يقول استلمت العوض. إذن القرض هو تمليك مضمون لا أنه تمليك بعوض، فهو يختلف عن البيع ويذكر الشيء 4 شواهد على أن القرض ليس معاملة معاوضية فيها عوض ومعوض، لا. الشاهد الأول أن الربا تارة يكون في المعامل في البيع، وتارة يكون في القرض. فإن كان في المعاملة اشترطوا فيه شروط، منها وحدة الجنس، ومنها أن يكون بكيلاً أو موجوداً. بينما في القرض الربا يحصل بالزيادة مطلقة مع اتحاد الجنس ومع عدمه، ومع كونه مكينا او موزونا، وعدم كونه مكينا او موزونا. مثلا في قضية نقول مثال البيع، بيع البيع في بلادنا يباع البيع بالعدد، فإن بعتك 5 × 10 بيع تكون معاملة ربوية ولا تكون؟ لا تكون ربوية، ليس مكينة. لكن لو أقرضتك 5 على أن ترجع 10 تكون ربا. ليس أننا لا نشترط أن يكون مكينة أو موزونا. فلو كان القرض بيعا لكان حراما بالشروط أن يكون مكينا وموزونا واتحاد الجنس. بينما الربا في القرض حرام مطلقا سواء اتفقت هذه الشروط او لم تتفق. هذا دليل على ان القرض شيء والمعامله البيعيه شيء اخر. هذا الشاهد الثاني، انه في البيع نهي عن البيع الغرري. لابد أن يعرف الإنسان الثمن المثمن إلى آخره. لكن في القرض الغرض لا يؤثر، يعني الجهالة لا تؤثر. يعني لو أقرضتني مالا قلت لك أقرضني ما في جيبك وأنت كريم إلى درجة، إيش نسوي؟ نزلت يدك إلى جيبك وأعطيتني ما في جيبك بدون حساب، لا أنا حاسب المبلغ ولا أنت. بعدين عود من هذه الأطلب أحسب المبلغ. هذا القرض يقع صحيحا أم باطلا؟ صحيح. بينما لو كان بيعا لوقع باطلا، لأن هناك وجد جهال. كذلك من جملة المؤيدات هو أننا نشترط في البيع ذكر العوضين، بعتك الكتاب بدرهم، بينما في القرض لا يشترط ذكر العوضين. مو شرط أقرضتك هذا، أدري شنو هذا؟ إيش قد عدده؟ شنو؟ أقرض يكون للمثل أو القيمة مقدارا ما محدد ولا يذكر أثناء العقد. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع أنه لا نشترط معلومية العوض في القرض، هل هو مثلي أو قيمي؟ لا نشترط ذلك. بينما في البيع نشترط عن علم بالعوض، هل هو مثلي أو قيمي؟ طبعا يمكن أن نداخل بين هذه الشواهد الأربعة، المهم هي شواهد. الشيخ بعد ذلك يقول فتأمل هذه الشواهد جئنا بها لأي شيء. مطلب ما اشتهنا قليل الدرس القادم. جئنا بهذه الشواهد لبيان أن القرض يختلف عن البيع لاختلافه في هذه الأحكام الأربعة. الشيخ يقول من قال لكم أن هذه الأحكام الأربعة مقومة لمفهوم البيع، بحيث إذا وجدت صدق البيع، إذا لم توجد لا نصدق له. قد يكون البيع على أفراد، بعض أفراده يشتمل على هذه المذكورات التي ذكرناها او الاحكام المذكوره، وبعض افراده كالقرض لا يشتمل على هذا، لان هذه الامور ليست مقومه لمفهوم البيع حتى اذا انتفى مفهوم المعاوضه والبيع. هذا هذا لا يمكن بقي الفرض داخلا في ظاهر الحج حج البيت ويمكن إخراجه يعني إخراج الفرض لأن مفهومه مفهوم الفرض ليس نفس المعاوضة الفرض ليس معاوضة بل هو تمليك مجاني لكن على وجه ضمان النسل أو القيمة يعني تمليك تضميني وليس تمليك معاوضي لا معاوضة للعين بهما يعني بهما بالمثل أو القيمة والشواهد أربعة الشهد الأول ولذا لا يجري فيه في القرض ربا المعاوضة يعني شنو لا يجري فيه في المعاوضة يعني شروط الربا أنه يكون من جنس واحد مكيل وموزون يقول لا هذه شروط لا تجري في ربا القرض هذا دليل على أن القرض شيء والمعاوضة شيء شاهد الثاني ولا يجري فيه الغرر ولا الغرر المنفي فيها فيها يعني المعاوضة الغرر منفي في المعاوضة لا غرر في البيع مثلا منفي أما في القرض الغرر والجهالة ليس منفي شاهد الثالث ولا ذكر العوض ذكر العوض والمعوض أثناء القرض مشترط أو غير مشترط لا يفترض ذكره بينما في المعاملة والمعاوضة يفترض ذكره ولا العلم به بمن؟ بالعوض أن نعلم به مقدارا وهل هو قيمي أو مثلي هذا في المعاوضة مشروط لكن في القرض غير مشروط فتأمل يعني يقول هذه الشواهد الأربع لا تدل على أن الأرض ليس معاوضة إن قد تكون بعض المعاوضات فيها هذه شروط كالبيع وبعض المعاوضات ليس فيها كال
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين
طبعا غدا لا يوجد بعض المراجعات ونستيقظ